بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي هي ضمن سلسلة محاضرات هذا الأسبوع في المسجد النبوي. عنوان هذه المحاضرة: الشائعات خطرها وسبل الوقاية منها. لا شك أيها الإخوة أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والتي يجب أن تتدارس في كل وقت وفي كل حين، سواء مع وجود مسبباته أو عدم ذلك. هذا الموضوع في غاية الأهمية، يجب أن يتدارس سواء في مثل هذه الحلق العلمية أو في ندوات أو في خطب جمعة أو حتى للأستاذ بين طلابه، والمعلمة بين طالباتها، الرجل بين أفراد أسرته. المهم أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، والحديث فيه طويل وذو شجون، ولكن رغبة مني في أن يعني نلم ولو شيئا من شتات هذا الموضوع، أجعله في جملة من العناصر والمحاور لعلنا أن نأتي عليها في هذه الدقائق. أولا، ما المراد بالشائعات؟ ثانيا، ما خطورتها؟ ثالثا، كيف حذر الإسلام ونهى عنها؟ رابعا، ما الأسباب والعوامل المثيرة والمسببة والمروجة للشائعات؟ خامسا، كيف عالج الإسلام هذه الظاهرة بنصوص الوحيين الكتاب والسنة؟ وختاما، وهو السادس، ما واجبك أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة ممن يسمعننا عبر هذا الأثير وعبر ما ينقل من هذه المحاضرة، ما واجبنا تجاه هذه الشائعات؟ وبها نختم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، أقول مستعينا بالله عز وجل، سائلا إياه التوفيق والإعانة: الشائعات أو الإشاعات مشتقة من أحد فعلين، إما من شاع أو أشاع، شاع أو أشاع، يعني إما من الثلاثي أو من الرباعي، والمؤدى واحد، وإن كان فعل أشاع يعني بذل وروج وأعان على النشر، لكن الأصل فيها واحد. والمقصود أيها الإخوة بالشائعات، قالوا هي الأخبار التي لا يعرف من أذاعها ومن روجها بين الناس، وقد تكون في الأصل صحيحة، قد يكون هذا الخبر صحيحا ولكن زيد فيه ونقص وتؤول فيه وحمل الكلام فيه على محامل غير صحيحة ونحو ذلك. فإذا هي تقوم على الكذب والبهتان والافتراء. ولذلك فيما سنقرأه إن شاء الله في الأدلة سنورد ما جاء في التحذير من الكذب، من الافتراء، من البهتان، لأن هذه أيضا مما تدل على هذا الموضوع. إذا كما قلنا، هي الأخبار التي لا يعلم من أذاعها. لو سئل أحد: من قال هذا الكلام؟ من الذي بلغك؟ قال: والله أنا لا أدري، يقولون، سمعت الناس أو نقل لي أو قيل لي. طيب، من القائل؟ ما مصدر هذا الكلام؟ من أين جئت به؟ المسكين ليس عنده شيء. قد يكون الخبر صحيحا، هذا يعني شق آخر، قد يكون خبر الأصل فيه صحيح ولكنه زيد فيه ونقص. وما آفة الأخبار إلا رواتها، تجد إنسان ينقل خبر ولكن يقص شيئا منه لينقلب الحق باطلا والباطل حقا، أو تجده يتأول فيه ويستنبط استنباطات غير صحيحة ويلصقها بهذا الكلام كأنها منه وليست منه. فإذا أيها الإخوة الشائعات أمرها خطير وجرمها كبير. ولذلك يعني كما قال العلماء الشائعات كم دمرت من مجتمعات وهدمت من أسر وفرقت بين أحبة، الشائعات كم أهدرت من أموال وضيعت من أوقات، الشائعات كم أحزنت من قلوب وأورثت من حسرة، الشائعات كم فرقت بين أحبة وكم حطمت من مقامات ومن منازل وأثارت نار الفتنة بين الناس، الشائعات كم لها من أثر في من الفتن والبلايا والحروب والرزايا والمصائب وسفك الدماء بغير حق. لا شك أيها الإخوة أن الشائعات معول من معاول الهدم وليست من عوامل البناء. الشائعات هي من الأسلحة الفتاكة المدمرة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع أو ما هو أوسع وأكبر من ذلك. إذن الشائعات خطرها عظيم، تعمي عن الحق وتصد عن الصراط المستقيم. الشائعات في بعض الأحوال ضررها أشد من القتل، بل وضررها أشد من سفك الدماء، بل هي المسببة الموصلة إلى هذا الأمر. كم فرقت بين زوجين، كم شتتت شمل أسر، كلها بسبب الشائعات وما يكاد من الكلام بين زوجين أو بين أفراد أسرة أو بين أعمام أو بين خلان ونحو ذلك، كل هذا سببه الشائعات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا غروة أن نسمع من نبينا صلى الله عليه وسلم تلك التوجيهات النبوية، سواء قبل ذلك ما تلاه علينا من كتاب الله عز وجل أو فيما قاله عليه الصلاة والسلام، فسنته وحي وإن لم تكن تتلى. قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا، يعني بعض الناس مطيته يعني ما يرحل عليه وما يتكلم به زعموا، قالوا، يقولون، ونحو هذه الكلمات. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وإنما يقال زعموا في الحديث إذا كان لا سند له ولا تثبت فيه، وإنما هو شيء حكي على الألسن على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يتوثق منه. ولذلك أيها الإخوة حرم الإسلام الشائعات وحذر من ترويجها وأبان الأضرار والمساوئ التي تمس حياة الناس في أمنهم واستقرارهم وفي اجتماعهم، وحرم الإسلام هذا كما قلت سواء على مستوى الفرد أو ما هو أعم من ذلك. فمن ذلك على مستوى الفرد، قال جل وعلا في حد القاذف الذي يقذف يعني يتكلم بغير حق ويقع في المحصنات، قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي العموم قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها الإخوة في الله، الشائعات لا يسلم منها أحد، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أشيع عنهم أشياء غير صحيحة بل هي كذب وباطل وبهتان. فالأنبياء اتهموا بأنهم سحرة أو بأنهم مشعوذون أو كذابون، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام من ذلك. فهذا نوح عليه السلام قالوا عنه مجنون، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يوسف عليه السلام اتهم بالفاحشة، وتعرفون وتقرؤون قصته مع امرأة العزيز وبراءته، ثم أودع السجن بعد ذلك بسبب تمالؤها مع النسوة أولئك، حتى أظهر الله براءته وبين وأبان طهره وعفته. قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد ولد آدم، رمي عليه الصلاة والسلام بالشائعات. وبعض الناس إذا قيل الشائعات ينصرف ذهنه إلى حادثة الإفك لعائشة، نعم هذا من أعظم الشائعات، لكن قبل ذلك أشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة. ما رمي بالسحر، رمي بالجنون، رمي بالكذب، رمينا بأشياء كثيرة كلها من أجل أن يصد الناس عنه. ولا شك أن من الشائعات ما حصل في قصة حادثة الإفك، حين رمي فراشه الطاهر عليه الصلاة والسلام في أحب أزواجه إليه، وهي عائشة رضي الله عنها في زمانها، لأنه كما لا يخفى عليكم خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. خديجة أفضل من جهة أنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بي حين كفر بي الناس، وكذبتني وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها وأهلها، ورزقت منها الولد. أما عائشة فلها أيضا فضل في حفظ السنة، وأنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر، ولم يتزوج غيرها بكرا. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، إلى آخره. على كل حال، رمي النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، واستلبث الوحي قيل شهرا وقيل 40 ليلة وقيل 50 ليلة، لم ينزل في ذلك شيء. وحصل في ذلك مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كله بسبب ما غذاه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف باتت ليلة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه؟ كيف؟ لأنهم تعرفون هم يعني انتظرت عائشة رضي الله عنها وحملوا الهودج على البعير، وكانت خفيفة رضي الله عنها، ما عرفوا أنها ليست فيه وذهبوا، ولما جاءت رضي الله عنها لم تجدهم فنامت. المهم في القصة، جاء بها صفوان فقال بدأ الكلام: كيف باتت مع صفوان بن المعطل؟ حصل ما حصل كذا وكذا، وهي بريئة من ذلك. وحصل في هذا يعني مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في آخرها لما تكلم مع الأنصار وحصل يعني الخلاف بينهم، واستشار فيها عليا إلى آخره، لما جاء عندها خلاص آخر الموقف، قالت يعني لما يعني بكت رضي الله عنها وتأثرت، ويعني قال عليه الصلاة والسلام: أما إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، إلى آخره. بكت رضي الله عنها حتى قالت: إن ظننت أن البكاء فالق كبدي. قالت: ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف وهو يعقوب، حتى هي نسيت اسمه، قالت: لا أقول إلا كما قال، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه حتى تصبب عرقا، فعلمنا أنه الوحي، فقال: أبشري، إلى آخره. فقصي أن هذه الشائعات لم يسلم منها أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب نسائه إليه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: نقل إجماع أهل العلم أن من رمى عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات أنه كافر بالقرآن الكريم. من اتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة أو اتهم إحدى أمهات المؤمنين، أي واحدة من أمهات المؤمنين من رماهن بالفاحشة، فهذا نقل إجماع أهل العلم على أنه كافر بكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل برأها وبرأ أمهات المؤمنين. هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراش طاهر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن فراش لنبي عليه فاحشة. يقول لم يكن، ما يمكن أن يكون فراش أحد الأنبياء أنه فيه كان فيه فاحشة وكذا، هذا لا يجوز اعتقاده البتة. وأما في قول الله عز وجل فخانتهما، المقصود خيانة الدين وليس خيانة الفراش اللي هو في زوج نوح ولوط عليهم السلام، لم تكن يعني امرأتهم يأتون بالرجال على فراشهم، وإنما المقصود يعني أنهما خانتاهما في الدين وليس في الفراش. على كل حال أيها الإخوة، يعني بعد ذلك من الشائعات التي حصلت، احنا نذكر يعني أنه لم يسلم أحد من الشائعات حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لم يسلم أحد من الشائعات. وإذا كنا نذكر شيئا من هذا فإنا نذكر في مقدمته ما أشيع عن عثمان رضي الله عنه حينما قام الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي عليه وعلى من معه ما يستحقون من العقوبة والنكال، حين ألبوا الناس على عثمان رضي الله عنه، وكان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين في زمانه، زعموا أنه رضي الله عنه كان يقسم الأموال في بني أمية ويجعل لهم الأراضي والإقطاعات، وأنه كان يوليهم في المناطق. وهذا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية هو منطلق الخوارج، ولكل قوم وارث، فإنهم في خروجهم على الأئمة وعلى ولاة الأمور، يقول شيخ الإسلام إنهم ينطلقون من منطلقين لا ثالث لهما. المنطلق الأول حين يزعمون أن ولاة الأمر يستأثرون بالأموال وأنهم يعطون فلان وفلان ويمنعون فلانا وفلانا. الأمر الثاني عندما يتكلمون في مسألة الولايات وأنه يولي فلان ويولي فلان ولا يولي كذا وكذا، فهذا منطلق الخوارج، وهذا من أسسهم ولا شك، الخروج على ولاة الأمر وعلى منازعتهم وعلى نزع يد الطاعة منهم وعلى مناكفتهم وعدم السمع والطاعة لهم، هذه هي عقيدتهم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يكفي المسلمين شرورهم في كل زمان وفي كل مكان. جاءوا هنا بعد أن ألب عبد الله بن سبأ اليهودي، قدم بالناس على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يدخلوا وأن يحموا عثمان، لكنه ظن أن المسألة فيها تفاهم وفيها مخاطبة مع هؤلاء الخوارج، خرج إليهم رضي الله عنه وقال: أتريدون قتلي؟ فإنني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ثم قال: ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، ثم قال: والثيب الزاني، يعني أن الحالة الثانية الثيب الزاني، ثم قال رضي الله عنه: ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. فكيف تقتلوني؟ أنا ما زنيت ولم أزني، يقول لا في جاهلية ولا في إسلام. الثالثة قال رضي الله عنه: والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله يحلف رضي الله عنه ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أفارقه وأتركه. فيقول أنا كيف تأتون. المهم دخل بيته رضي الله عنه فتسور عليه ثلاثة منهم أخزاهم الله، أمسكه أحدهم وجاء الثاني، يعني أحدهم يعني أمسكه بشدة، والثاني قطع أصابع يديه، ثم جاء الثالث وأجهز عليه فقتله شهيدا بإذن الله. وهذا يعني مصداق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابة: أدخله وبشره بالجنة، أدخله. لما جاء عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال رضي الله عنه: الله المستعان. يعني عرف أن فيه بلوى تصيبه رضي الله عنه وارضاه. فيعني على كل حال هذه يعني كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نعم، بعد مقتل عثمان ازداد شرر وشر الخوارج، ولهم أذناب ولهم جماعات وأحزاب في هذه الأزمنة وفي كل زمان ومكان. قتلوا عليا رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وقد عانى منهم معاناة شديدة، قاتلهم في معارك كثيرة إلى آخره، ولا يزالون. كفانا الله وكفى المسلمين شرا. ما السبب في هؤلاء الغواء الذين جاءوا مع عبد الله بن سبأ؟ إنها الشائعات، أشاعوا بين الناس أن عثمان لا يعدل، أنه يستأثر بالأموال، أنه يعطي الأموال في بني أمية ولا يعطي الناس الآخرين، أنه حتى جاء وقتلوه في بيته رضي الله عنه وارضاه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: اسمع يا أخي كيف أن الفتن واختلال الأمن أمره عظيم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: حملنا عثمان رضي الله عنه من بيته بعد أن غسلناه وكفناه، حملناه إلى البقيع، قال: وإن رأسه لا يضرب على أكتافنا، يعني بسرعين خائفين وجلين. وهكذا أيها الإخوة، إذا انفرط عقد الأمن واختل ولم يكن هناك استقرار، الناس لا يأمنون حتى في دفن الموتى، لا يأمنون فضلا عن الأكل والشرب وكل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يديم أمننا وأمن المسلمين، وأن يثبت استقرارنا واستقرارهم، والله المستعان. على كل حال، هذه أيها الإخوة أمثلة على يعني ما يقع من الشائعات، أنها لا يسلم منها أحد. ولكن مع هذا الإسلام عالج وبين. هناك أسباب أيها الإخوة، كما قلت من ضمن محاورنا في الحديث، هناك أسباب لنشأة الشائعات ولترويج الشائعات. أذكر جملة منها. أولا الجهل. الجهل سواء يعني بالشقيه، سواء بالعلم الشرعي وهذا هو الأهم، وأيضا الجهل بما يجب أن يلتزم به الإنسان في حياته. نعم، الجهل بالعلم الشرعي، لو الإنسان يعرف أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو كان الإنسان يؤمن بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، إلى آخر من الأدلة، كان ما ولغ الإنسان بلسانه ولم يتكلم. لكن هذا هو الجهل، الجهل بالمصدرين الكتاب والسنة. الجهل الثاني وهو أيضا مهم، وهو بعد العلم الشرعي، الجهل بعد العلم الشرعي، الجهل بما يجب أن يلتزم به الإنسان. أنت يا أخي مطالب ما جاءك من شائعات من أخبار أن تتثبت، وهذا هو المسلك الصحيح. أو إذا لم تكن لك قدرة ولا معرفة، أمتها عندك، يعني وصلتك في الجوال أغلق الجوال خلاص لا تنشرها. سمعت هذا الكلام في مجلس، لا تنقله إلى مجلس آخر. سمعته في رحلة أو في مكان أو كذا، لا تكن بوقا تنقل الكلام إلى أماكن أخرى، تنقل هذا الكلام إلى أماكن أو إلى مجالس أخرى. إذن أيها الإخوة، من أسباب الشائعات ألا وهو الجهل، من أسبابها الجهل. الأمر الثاني من أسبابها حب الظهور وجذب الأنظار إلى الشخص، وهذا وللأسف يبتلى به كثير من الناس. بعض الناس يحب أن يكون له ظهور، أن يكون له متابعون، والله فلان يتابعه آلاف، فلان ملايين، والله الحمد لله إذا كان متابعه في الخير وفي نشر العلم وفي ولله الحمد المواقع العلمية الشرعية، هذا ولله الحمد يسرنا. مثل الآن عندنا هنا منارة الحرمين الشريفين، يسرنا ولله الحمد أن يكون الدخول فيها كثير، يستفيد الناس من العلم، مواقع العلماء أئمة أهل العلم، هذا طيب نعم، والله يفرحنا هذا ويسرنا. لكن هؤلاء المشاهير ما هب ودب، حتى يعني ما هو لازم حتى في الأمور السياسية، حتى في الأمور الاقتصادية، في الأمور الطبية، في الأمور يعني التقنية، بعض الناس ينشر أشياء وهي خاطئة غير صحيحة، حتى في أمور الطبية وللأسف. أن بعض ينشر والله ضع كذا وكذا يعني يفيدك في علاج السكر، سامحوني، ضع كذا وكذا يقوي الرغبة الجنسية، ضع كذا وكذا يعالج القلب، وهو يعود بالسوء والضرر على الشخص. فأيها الإخوة، حتى في الأمور الاقتصادية، أيها الناس لا تشتروا مثلا عقار في المنطقة الفلانية بيكون في خسارة، لا تساهموا في شركة بيكون في، يا أخي ما يجوز لك أن تفعل هذه الأشياء، هذه من الشائعات. وللأسف أن بعض الناس يحب كلهم ننظر فلان ماذا يقول حتى يتابع وحتى يعرف. وأنا أستثني أيها الإخوة، أنا لا أقول كله شر وكله بلاء، لا والله الحمد، يعني الله من الله الحمد مواقع لأهل العلم ينشر فيها كلام أهل العلم، الكلام الصحيح، الكلام المتثبت فيه، لا حتى وليس مقصودا بالعلم الشرعي فقط، حتى في المعلومات الصحيحة أن تأخذها من مصادرها الأصلية. أيضا من الأسباب أيها الإخوة فضول وشغف بعض الناس في التطلع في الأمور ولو كانت كاذبة. يعني بعض الناس مثلا تقول له يا فلان لا تدخل مثلا في مواقع، ترى هذه يخشى على دينك، يخشى على يعني علمك، انتبه يا أخي، أنت لا تأمن على نفسك الفتنة، ما دام أن روحك تدخل وتخرج أنت معرض للفتنة، أن يزيغ قلبك، أن تزل قدمك، لا تدري يا أخي، السلام لا يعدلها شيء. ومع ذلك لا، إلا بعض الناس يحب يفتح موقع فلان وموقع علان وماذا يحلل في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو كذا وكذا يا أخي ما دام أنك في سلامة وفي عافية لماذا تلج بنفسك في هذه الأمور؟ يا أخي السلف رحمهم الله حذروا من الجلوس إلى علماء أهل الكلام، إلى أهل البدع، حذروا منهم. روى الإمام الدارمي رحمه الله أن سعيد بن جبير رحمه الله كان معه بعض تلاميذه فمروا على مجلس من مجالس علماء أهل الكلام، يعني أهل الفلسفة والمنطق ومذاهب المعتزلة وغيرهم، المهم فقالوا تعال يا سعيد اجلس معنا نكلمك نتحاور نتناقش مثل ما يقول بعضهم الآن. فأشر سعيد بن جبير رحمه الله بيده ومضى. فقال له بعض تلاميذه يا إمام لو رددت عليهم، لو قلت لا أو لا أجلس معكم، قال لا أخشى إن تكلمت أن يردوا فأرد فيردوا فأرد ثم أضطر فأجلس معهم. فهو قطع الأمر من أول وهلة. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة اقطع الشر من أول وهلة، حتى في أمور الشهوات. وللأسف الآن وللأسف ابتلي كثير من الرجال وبلها النساء أيضا من الدخول في مواقع محرمة، إما في نسأل الله العافية يعني مواقع فيها عري وتفسخ أو أمور فيها إباحية أو نحو ذلك، ويأتي المسكين وينجر من موقع في موقع ومن حالة في حالة، ثم لا يدري المسكين في أي واد هلك. وكذلك المرأة كذلك. ولذلك نحن نقول يا أخي أغلق الباب من أول وهلة، السلامة لا يعدلها شيء، لا تلج بنفسك. لا ولا شك أن أمور الشبهات أعظم من أمور الشهوات، كل هذا وهذا أغلقه من أول وهلة. حب الشغف، بعض الناس كما قلت يحب يتطلع، يحب يتثقف، يحب ينظر، لا يا أخي أنت تحب تستغل وقتك، استغله فيما ينفعك، في حفظ كلام الله، طلب العلم، مجالس العلم، أو في أمور مباحة تؤجر عليها. أما أن تلج بنفسك في أمور محرمة فهذا يا أخي خطر عليك في العاجل والآجل. والله عز وجل ذكر لنا أن الشيطان له سبل وله خطوات. الشيطان ما يأتي بك ويوردك إلى الإلحاد نسأل الله العافية، أو إلى الضلال، أو إلى الشهوات المحرمة، أو أكل المال الحرام هكذا مباشرة. لا، الشيطان يأتي بك، فلان ينظر، فلان سمع، يقال، قيل، سمعت فلان يقول، ومن هكذا وهكذا، والشيطان يستمر العبد ويقوده شيئا فشيئا حتى يقع فيما حرم الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة من أسباب فشو الشائعات ابتداء وانتشارا اتباع الهوى. اتباع الهوى، والمقصود باتباع الهوى أن يسير الإنسان مع ما تمليه عليه أهواؤه. والهوى أيها الإخوة نسأل الله العافية إله، الله عز وجل جعله إلها يعبد من دونه. قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال ابن القيم رحمه الله: سمي الهوى هوى لأمرين، أما في الدنيا قال فلأنه يهوي بصاحبه من منزلة الأولياء والصالحين إلى منزلة السفلة الفاسقين الطالحين، وقد يسفل به إلى النفاق والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ماذا أيها الإخوة؟ هذا في الدنيا يقول إنه يهوي بصاحبه. ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله في أصحاب الذنوب والمعاصي والانحراف، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، يعني يركبون الخيول والبغال، وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إذن هذا التسمية الأولى للهوى، يهوي بصاحبه في الدنيا. قال: أما في الآخرة فيهوي بصاحبه في نار جهنم. الهوى نسأل الله السلامة والعافية أيها الإخوة، كتب العلماء في التحذير ككتاب ذم الهوى وغيره والمفسرون، لأن الهوى نسأل الله العافية إذا الإنسان بلي به قدمه على أوامر الله وجعله يقوده إلى المعاصي والذنوب، حتى إنك تذكر له الأدلة من الكتاب والسنة فيقول: يا أخي فلان يقول، سمعت فلان يشاع أو يذكر عن الشيخ فلان أنه قال كذا. يا أخي لا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يا أخي تثبت، هل هذا المنقول عن الشيخ الفلاني أو الإمام والعالم إن كان حيا أو إن كان ميتا، هل أنت متثبت أو أنت مجرد تنقل فتاوى عن العلماء وأنت لا تتثبت منها؟ أيها الإخوة هذا الأمر خطير، وأعظم ذلك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات وضبط أحد الكاذبين، وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث جاء في الروايات كذب فليتبوأ مقعده من النار. نعم هذا أعظم الكذب، أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس يقول افعل كذا هذه سنة، وهي والله من البدع، يأمر الناس بكذا وهي أمور شركية، أنه من المحبة أن تدعوه أو أن تستغيث به، وأعوذ بالله، وهذا هو الشرك والضلال نسأل الله العافية. يحدث بأحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنت يا أخي أنت الآن ما أنت في عالم جهل ما تعرف شيء، الحمد لله فيه الآن كتب ألفت في الموضوعات، وقبل ذلك الكتب في الصحيحين وفي السنن وفي الأحاديث الموضوعة في مواقع علمية صحيحة تتثبت منها وتعرف. احذر يا أخي، أعظم الكذب أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك ما تكذب عن أهل العلم سواء من يعني التابعين ومن جاء بعدهم. وفي هذه الأزمنة احذر يا أخي أن تشيع فتوى أو تنقل كلاما غير صحيح فتبوء بالإثم فتضل نفسك وتضل غيرك، وهذا أعوذ بالله يعني يتحمل يعني جرما عظيما. من أسباب أيها الإخوة نشر الشائعات، ونعوذ بالله عز وجل أن نكون ممن وقع في هذا السبب، ألا وهو النفاق أعوذ بالله، وهو أعظم من الكفر، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. نعم، وهذا هو ديدا الخوارج نسأل الله العافية، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. عبد الله بن سبأ اليهودي ومن معه ومن جاءوا بعدهم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى يظهرون الإسلام، يظهرون والتمسك بالدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم يخرجون من الإسلام. ولذلك فتوى سماحة شيخنا بن باز رحمه الله وغيره أن الخوارج كفار، واستدل قال هذا الحديث ظاهر وواضح أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مثل لما ترمي بسهم في صيد ويخرج بسرعة، قال هؤلاء خرجوا من الإسلام إلى الكفر، خرجوا من الإسلام إلى الكفر. فالنفاق نسأل الله العافية يجعل الإنسان يعني يكيد الشر للمسلمين، وينشر الشائعات، من ابتلي بهذا المرض ينشر الشائعات في دينهم، في عقيدتهم، هذا أولا، في أمنهم واستقرارهم إلى غير ذلك. أيضا من أسباب انتشار الشائعات أيها الإخوة الفراغ، وهذا الحقيقة الفراغ نعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله إنها نعمة أن تجد عندك فراغ، تجد عندك وقت تقرأ القرآن، تحضر مجالس العلماء، تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت الله عموما، هذا فضل عظيم يا أخي، عندك وقت. أنك ما أنت بالله الحمد في هالمستشفيات وأولادك مرضى ولا أنت مريض ومواعيد وكذا، أحمد الله أنت صحيح معافى وعندك وقت، نعمة والله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لكن وللأسف أن كثير من الناس صار يضيع وقته في هذا الفراغ لا يستفيد منه، ولذلك تجد أحدهم معه الجوال يقلب في صفحاته ومن مواقع ومن كذا، تمر عليه الساعات، ما هو ساعة ولا ساعتين، الساعات. وكم كثير والله من الآباء والأمهات يشتكون من ولع الأبناء بهذا الأمر، يا ليت الأمر يقف عند الأبناء، للأسف حتى عند الأباء والأمهات، تجد حتى من العقوق، وللأسف ومعذرة يعني لو ذكرنا هذا يعني، بل من العقوق تجد الإنسان وهو جالس عند والديه وهما في أمس الحاجة للملاطفة، خفض الجناح، الكلام الطيب، وهو ماسك جواله، وإذا تكلم ها ها يعني كأنه يتابع الكلام، يعطي كلمة ثم يرجع إلى الجوال ويجلس نصف ساعة، ثم عشان ها يعني معناه أنه يتابع الكلام يلتفت قليلا ثم يعود. هذه والله أيها الإخوة مصيبة، مصيبة قمة المصائب، أن يصرف الإنسان، أن يحرم البر بوالديه. فأيها الإخوة نعم الفراغ نعمة، لكنه من أسباب انتشار الشائعات أبد. أي واحد خبر يصله يضغط الجوال ويرسل، أو يرفع السماعة ويتكلم، وهذه أيها الإخوة من مصائب الفراغ. لكن الفراغ الذي يستغل في طاعة الله، في ذكر الله، ولذلك يعني جاء في الحديث أن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء لو كانوا إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها. فأنت يا أخي ليكن لسانك رطبا من ذكر الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وقد نقلت أثره في درس سابق، قال لم يعذر الله أحدا في ترك الذكر إلا من كان به خبل أو جنون. يقول ابن عباس إن الله لا يعذر أحد بترك الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اذكر الله ماشي قائم في المسجد في بيتك في السيارة، اذكر الله يا أخي. لا يقول ابن عباس إن الله لم يعذر أحد إلا واحد، يا أنه مجنون، هذا مش مجنون، أو في عقله خبل، يعني نص ونص، يعني ما هو منضبط يعني عقليا، ولا الإنسان العاقل الذي ممتع والحمد هذا يستغل وقته. لكن للأسف يعني والله أنك تحزن الآن، تقف مثلا أنت جالس في مطار في صلاة المطار، أو في سيرة مثلا في مستشفى، تنظر في من حولك كل واحد ماسك جوال، كل واحد ماسك، يمكن إن شاء الله أن يقرأ قرآن أو شيء، هذا طيب، إحنا ما إن شاء الله نظن الظن الحسن بالناس، لكن الغالب وللأسف ضياع الأوقات. وهذه المسألة تحتاج أيها الإخوة إلى حزم وإلى عزم، تحتاج أنك تحزم مع نفسك وأن تعزم، والكلام على كل حال في هذا يطول. أيضا من أسباب نشر الشائعات، وأعيذ نفسي وإياكم من هذا السبب، ألا وهو كراهية الآخرين وتمني السوء والضرر عليهم. وهذا نسأل الله العافية، بعض الناس أعوذ بالله ممتلئ قلبه شحناء وبغضاء للمسلمين، ما يقره قرار أن يجد المسلمين ينعمون بنعمة التوحيد ونعمة اتباع السنة والخير، فتجد ينشر البدع والخرافات والمنامات والقصص، بل والأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يقر له قرار أن يجد المسلمين في بلدهم هنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين في نعمة الأمن والاستقرار، وهي من أعظم النعم وأجل المنن، نسأل الله أن يديمها علينا وعلى المسلمين في كل زمان ومكان. تجد لا يقر له قرار، ينشر الشائعات، يحث على الخروج على ولاة الأمر، على نبذ السمع والطاعة، على ترك البيعة، على، وهذا أعوذ بالله هذا نسف لأصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يطيب له. يحب أن ينشر كلام مثلا عن أمور يعني شبه وأشياء ينشرها عند الناس. بعض الناس لا يهنى له قرار أن الناس تنعم بما أحل الله من الأكل والشرب والأدوية، فتجده ينشر الأمور السيئة حتى يقع فيها الناس، سواء في مطعوماتهم، في مشروباتهم، في الأدوية، في اقتصادهم، في كل شيء. وهذا أعوذ بالله، هذا داء عضال إذا ابتلي به الشخص، يعني حدث ولا حرج في أي واد هلك، ألا وهو الشعور بالكراهية والشحناء، امتلاء القلب يعني غيظا وكراهية لإخوانه المسلمين. ولذلك الله جل وعلا ذكر لنا من نعيم أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أهل الجنة أيها الإخوة ليس في قلوبهم غل ولا شحناء، بل إنهم يقفون في القنطرة إذا جاوزوا الصراط، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن جاوزوه وأهلينا والمسلمين جميعا، يقفون في القنطرة بينه وبين الجنة حتى يصفوا أنفسهم ويزيلوا ما بينهم، فيدخل الجنة بقلوب صافية، بقلوب ليس فيها شحناء ولا بغضاء، إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين. بعد ذكر هذه الجملة من الأسباب، والأسباب كثيرة، أقف على كيف عالج الإسلام هذا المرض الخطير وهذا الداء العضال، ألا وهو الشائعات، بدءا في نشأتها، منذ نشأتها وترويجها وانتشارها بين الناس. أولا، أمر الإسلام بحفظ اللسان وأبان خطورة الكلمة وحرم الكذب بجميع صوره وأشكاله. فالإنسان يحذر أيها الإخوة، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الله عز وجل أمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق أيها الإخوة منزلة عظيمة ومقام كبير في دين الإسلام. إذن الله عز وجل أمرك بحفظ اللسان، ونبيك صلى الله عليه وسلم حذرك من مغبته، ولذلك في حديث معاذ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاحذر يا أخي، الرجل يقول الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بالا تهوي به في النار إلى أسفل سافلين. وإن الرجل لا يلقي الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. يعني بعض الناس يتكلم وينشر شائعات مثلا، يعني وكذب وافتراء وتحليلات وغير ذلك ونحو، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية يهوي بهذه الكلمة في أسفل النار. وبعض الناس تجده يقول كلمة طيبة، موعظة، نصيحة، يعلم العلم، ينشر الوحيين الكتاب والسنة، يفقه الناس في ذلك، فيكتب الله عز وجل له بذلك الدرجات. إذن يا أخي، الإسلام عني بحفظ اللسان وبرعايته، والكلام فيه يطول. الأمر الثاني أن الإسلام حذر أيضا من طلب الشهرة وإظهار النفس في كل شيء. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يحرصون على الشهرة ولا على الظهور، سواء في عباداتهم الخاصة كانوا يحرصون على الإخلاص لله عز وجل، وحتى إذا خشوا من الشهرة والظهور حرصوا على أنهم يعني يتبذلون ويخفون أعمالهم عن الناس. فمثلا عندك مثلا في باب الإخلاص في العمل، كان السلف رحمه الله أولا فضل قيام الليل وصلاة الليل في البيت، قال أهل العلم لأنه أعون على الإخلاص. لا شك أن الإنسان منا ولله الحمد العام من يصلي آخر الليل، في أحد يدري عن الآخر؟ لا يدري. يمكن أن يدري عن زوجته التي على فراشه يقوم ويتركها ويصلي بين يديها، هذا عمل. ولذلك هذا مما يزيد الإيمان، يزيد الإخلاص والتقوى لله تبارك وتعالى. هذا العلماء كانوا يحرصون كما قلت على الأعمال الخالصة، بل حتى في بكائهم كان، جاء في سيرة أيوب السختياني رحمه الله، قالوا كان إذا يعني غلبه البكاء في المجلس، يعني كان يعظ، وكان إذا غلبه البكاء ردد الدمعة، يحاول أن يرددها. قال فإذا غلبته، يعني خلاص بكى ما يملك نفسه، فإذا غلبته أخذ طرف ردائه ووضعه على وجهه وقال ما أشد الزكام، يعني يقول أنني يعني عندي زكام، يعني أن بكائي ليس بكاء كذا، يعني باب أنه يعني يخفي العمل، لا يحب أن يظهر أمام الناس. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أثرا عظيما رواه الإمام الطبري شيخ المفسرين عن الإمام الحسن البصري رحمه الله عند قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما ما من عمل يستطيعون أن يعملوه في السر لا يظهرونه أبدا، يعني العمل اللي يقدر يخفيه وما يظهره هذا مستحيل أن يظهر للناس. ثم ذكر أمثلة لذلك، قال حتى إن أحدهم ليكون عنده الزور، الزور جمع زائر يعني يستضيف زائر، وبيوت الناس مين مثلنا الآن والله الحمد غرف وكذا، يعني غرفة غرفتين أماكن ضيقة، يعني حتى إنه عنده الزور فيقوم الليل ولا يشعر به، يقوم يصلي آخر الليل وهالزائر نايم تعبان أو كذا، المهم قال ولا يشعر به. قال وحتى إن أحدهم، اسمع هذه الكلمة، ينام مع زوجته على فراش واحد ورأساهما على وسادة واحدة فيغلبه البكاء ولا تشعر به، يعني كان ينصرف عنها، يعني يذكر خشية الله وعظمة الله فيبكي، يسير الدمع على خديه وهو مع زوجته على الفراش، تذكر الدار الآخرة، تذكر الموت، تذكر، عاتب نفسه على الذنوب والمعاصي إلى غير ذلك. فانظر يا رعاك الله كيف إخلاص العمل وعدم طلب الشهرة. نعم قد يعني يظهر ويبين كما تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان رحمها الله، تقول إنها وهي زوج عمر بن عبد العزيز قالت كان عمر إذا نام على فراشه بكى فأقول له ما يبكيك يا أمير المؤمنين، فيقول تذكرت منصرف الناس بين يدي، نعم لا قال قبل ذلك، قال لقد ذكرتني هذه الضجعة، لأنه ينام على الشق الأيمن وكلنا إن شاء الله نحرص على تطبيق السنة، قال لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر، لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. نعم يا أخي لو أن كل واحد منا إذا جاب ينام على الشق الأيمن تذكر أنه يوما من الأيام سيوضع في قبره على شقه الأيمن، فبكى رحمه الله. قالت وكان إذا نام قام في الليل فزعا مذعورا فأقول له ما بالك رحمك الله، قال تذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير فلا أدري إلى أيهما أصير. فأين الذين الآن يبحثون عن الشهرة ويجذبون الناس وفلان عندي وفلان ما عندي ومتابعين، بل صار بعض الناس نسأل الله العافية يدخل أنفه في كل شيء، يرغب أن يكون محلل سياسي، محلل اقتصادي، محلل طبي، محلل عقاري، مرة كل شيء يفهم فيه. ولقد قال علماؤنا رحمهم الله من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، بل هذا ما هو عجائب، هذا يأتي بالمصائب الآن، يعني يبتل الناس بسببه وتثار الفتن والشرور كلها بسببه. ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظمى التي رواها سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم يا أخي أنت مالك ومال الأمور هذه، لماذا تحب أن تتكلم وتحلل في أمور سياسية أو اقتصادية أو طبية أو تقنية؟ أنت يا أخي مالك والأمور دعها يا أخي، هذه أمور فيها ولاة أمر، سل الله عز وجل كلما أصبحت وأمسيت أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يدلهم على ما فيه الخير والسداد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال الفضيل رحمه الله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وقال للإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال والله إني لأدخر من دعوتي للسلطان في قيامي آخر الليل، كانوا يدعون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد. فأنت دعي الأمور هذه لك، ودعي الأمور أيضا في أمور اقتصادية أو غيرها، دعها للمتخص. أما كل إنسان يريد أن يدخل في كل شيء وأن يشتهر وأن يرتفع كما يقول بعضهم على أكتاف الآخرين، هذا كما قال العلماء: من ارتفع على أكتاف الآخرين سقط فاندقت عنقه، سقط فاندقت عنقه. فالإنسان يعني يحذر كما قلت. ولذلك الإسلام نهى عن الشهرة وأمر بالإخلاص. وإن كنت معذرة أطلت قليلا في باب الإخلاص وعن حال السلف، هذا هو حالهم رحمهم الله تعالى. أيضا أيها الإخوة، من الأمور التي أرشد إليها الإسلام في علاج الشائعات ومعالجة القلوب، أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم. أحسن الظن يا أخي بأخيك. أما كونك أعوذ بالله أي كلمة تأخذها تنشرها، يا أخي يمكن الخبر هذا كاذب، يمكن أنه في تأول، أصلا أنت لا تدري أيضا من أين جاءك هذا الخبر. يا أخي أحسن الظن في أخيك المسلم، لا تجعل التهمة ملصقة أن الأصل هو التهمة. لا، الأصل هو السلامة. يعني ما هو الأصل في المسلم مثلا نسأل الله العافية أنه زاني أو أنه سارق أو لا؟ الأصل في المسلم أنه عفيف، سواء في عرضه سواء في ماله إلى غير ذلك. فلماذا يا أخي تقع في هذا الأمر؟ أحسن الظن في أخيك المسلم. ولذلك قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. توجيهات عظيمة، لكن أين العاملون؟ نسأل الله الهداية، وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا من علاج الإسلام لمرض الشائعات أنه حث بل أمر بالتثبت والتبين في نقل الأخبار، أن يطلب المسلم الدليل وأن يتثبت من المصدر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالإنسان ينتبه أيها الإخوة، ولا تكن مطيتك في هالحياة قيل وقال زعموا. لا يا أخي، اتق الله. أعظم الكذب كما قلنا بعد الكذب على الله أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد ذلك؟ اتق الله عز وجل واحذر من هذا. أيضا أن يستحضر المسلم، وهذا أيها الإخوة أمر مهم عني به الإسلام، أنه مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب في كل صغير وكبير، في كل قول وعمل. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا إله إلا الله. أي قول فيه أنت مسجل عليك هذا الكلام، مسجل. إن حسن إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فانظر يا أخي ماذا تقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يعد الكلام له في المجلس عد كلمات معدودة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال بعض أهل العلم، وقد ذكرت هذه الكلمة وأنا أرجو أن نحفظها وأن نعمل بها، قال بعض أهل العلم: كان سلفنا الصالح صمتهم أطول من حديثهم. يعني أنت احرص أنك ما هو لازم سامحني على هالعبارة أن تكون ثرثارا تكثر الكلام. بعض الناس لا بد يمسك ناصية المجلس، وأخبار وشائعات وكلام زي ما مثل ما قلنا سياسي واقتصادي وطبي وكل شيء يتكلم. يا أخي اسكت يا أخي، من كثر كلامه كثر سقطه. لا ينسب لساكت قول. ما دام انك ساكت ما حد يقدر يقول انك قلت ولا ما قلت، خلاص انت ساكت ساكت. فيا اخي، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لكن بلي بعض الناس، نسال الله الهدايه للجميع، حب كثر الكلام. ولذلك كان هدي السلف مثل ما قلت لكم: كان صمتهم أطول من حديثهم. وهذا والله الذي أدركنا عليه مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، تجد ما شاء الله ما عندك كلام كثير، صحيح عنده ذكر عنده عبادة كذا، لكن خوض وأنه يلغ بلسانه في أمور وأشياء ما لا داعي، هذه يعدونها يعني من خوارم مروءة الرجل، صحيح ترى يعني من خوارم مروءة أن كل إنسان يتكلم في كل شيء ويقول في كل شيء، هذا ولا شك مما لا يصح. طيب أختم ولا أحب أن أطيل أيها الإخوة، ما الذي ينبغي عليك أيها المسلم إذا وصلتك شائعة أو إشاعة من الشائعات؟ ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أولا أن تتثبت وأن تنظر هل هذا الخبر صحيح أم لا. طيب ما عندك وقت تنظر هو خبر صحيح ولا خطأ، خلاص قف أمت هذا الخبر عندك. أنت مثلا سمعت حديث وردك فتوى كلام وأنت ما تدري، طيب فلان تثبت، لا والله يا أخي أنا ما عندي وقت، طيب خلاص أجل توقف، اسأل العلماء اسأل المتخصصين خلاص. أما أنك إلا بتعمل وتنشر أي شيء يصلك، لا هذا لا يجوز. إذن أولا عليك بالتثبت، ما عندك وقت أو ما تعرف تتثبت قف حيث وقف القوم، لا تتجاوز ولا تتكلم، وهذا أسلم لك ولا شك. الأمر الثاني أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم، نعم يا أخي هذا أمر مهم جدا، أحسن الظن بأخيك المسلم، لا تجعل التهمة هي الأساس، لا يا أخي أحسن الظن. نعم حد وقع الإنسان في بدعة في ضلال، لا هذا لابد يناصح ويبين وتذكر له الأدلة، وقع فيما بعد ذلك من الذنوب الكبائر الصغائر، لا لابد أن ينصح ولابد أن يبين له، لكن كلام قيل وقال لا هذا لابد فيه من إحسان الظن. الأمر الثالث قال يعني أو يعني من الأمور المهمة ألا يتحدث بما يسمعه ولا ينشره، لا تتحدث بكل شيء ولا يعني ترى أن هذا سببا للظهور أو كثرة المتابعين كما سبق. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا أن يرد الأمر إلى أولي الأمر، الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هكذا حال المنافقين وحال الذين في قلوبهم مرض، تجدهم ينشرون الكلام ويذيعونه عند الناس ولا يتثبتون. طيب ما العلاج؟ الله عز وجل أرشدنا هنا، قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم إذا كان مثل هذا الأمر يذاع شيء لا يعرف، نعم كان يرد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه عليه الصلاة والسلام، هو ولي الأمر وهو الرسول النبي يبين للناس ويوضح لهم الحقيقة ويبين هذا حلال هذا حرام هذا خطأ هذا صواب، هذا كان نعم يفعله عليه الصلاة والسلام. طيب أما وقد مات عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا قال وإلى أولي الأمر، نعم ينقل بعد ذلك إلى الخلفاء من جاء بعدهم إلى زمننا هذا، أنت تكل الأمر إلى ولي أمرك، دع الأمر عنده، لا تدخل بنفسك في كل شيء كما ذكرت آنفا، سل الله عز وجل لولي أمرك التوفيق والإعانة. أما كون الإنسان يدخل في النيات ويقول هذا في كذا وتحليلات وأمور لا خطام له فيها هذا المسكين ولا زمام، هذا والله هو الخطأ وهذا هو الخلل في المنهج الذي يسير عليه هذا العبد. كل الأمر إلى ولاة أمرك وسل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد، ولا تكن معول شر ولا سبب فرقة ولا خلاف. أيضا من الأمور التي تجب عليك أن لا تصغي بأذنك ولا تفتح قلبك وعقلك لما تسمعه من الناس، كن عاقلا يا أخي، لا تكن موطئا الناس يطؤون عليك، كما يقول بعضهم لا تؤجر عقلك، بعض الناس يؤجر عقله، وش معنى يؤجر عقله؟ يعني يعطيه الناس يضعون فيه ما يشاءون، لا يا أخي أنت إنسان مسلم كرمك الله بالدين كرمك الله بالعقل، أنت والله الحمد تعيش بين إخوانك المسلمين، ما يجوز كذا لسان عقله هكذا أي كلام يأخذ ويقبل. لا يا أخي، كما قيل يعني احذر أن تكون كذلك، والله المستعان. أيضا عدم مجالسة هؤلاء أصحاب الشائعات والحديث معهم، احذر يا أخي. بعض الناس يقول أنا بس مجرد أجلس يعني نضحك نتسامر في الحديث. لا يا أخي، أنت لا تضمن نفسك، الإنسان معرض الفتنة، يمكن أنك في المستقبل تسير على نهجهم وتستحلي طريقتهم وتكون مثلهم، فتقوم بنشر وتحلل وتصنع وتقع فيما نهيت عنه، والله المستعان. على كل حال الكلام في هذا الموضوع يعني طويل ولا ينتهي، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم أو تشعب بي الحديث في بعض الأمور، فأنا يعني رأيت أنها من الأهمية بمكان وبخاصة في موضوع الإخلاص لله تبارك وتعالى وذكر أحوال السلف في هذا ونقل بعض مقولاتهم، هذا مما نشرف به جميعا والله المستعان. هذه مجموعة من الأسئلة، نأخذ ما تيسر منها. هذا يذكر أن قتل شخصا في مكان وهرب ومدري إيش، هذا سؤال صعب، هذا ما يجاب عليه هكذا، ما ندري هذا اللي قتل وما قتل، هذا فيه شرطة وفيه محكمة وفيه هذا سؤال، هذا ما يجاب عنه في على كرسي، قتل أو راح أو كذا، هذا يعني يتابع من قبل يعني شرطة وفي محاكم وفي كذا إلى آخره، هذا لا يجوز. يعني مثل هذه الأسئلة أيها الإخوة، وبعض الأسئلة تجي خاصة، واحد مثلا بيتزوج امرأة وحصل في كذا ومشاكل، هذا ما يمكن واحد يفتي، لا أنا ولا غيري أصلا، لازم ننادي المرأة وننظر ماذا قال وماذا قال ماذا قالت وماذا قال. بعض الإخوة أيها الإخوة ما كل سؤال يسأل عنه، يعني مثل هذا، مثل زواج، مثل الطلاق لا، في مكاتب، مكتب سماحة الوالد مختص بالطلاق، هذه الأمور أيها الإخوة خطيرة، ما لا يحق لي ولا لغيري أن يفتي في هذا الأمر حتى تستكمل الموضوع من جميع الجهات والله أعلم. هذا يقول هل يجوز ذبح البقرة لستة أولاد في العقيقة؟ السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح شاتان عن الذكر وشات عن الجارية، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد بعض الناس يقول أريد أن أذبح بقرة، ما عنده إلا بقرة، هل تكفي عن ستة أو عن سبعة من أولادي؟ بعض أهل العلم يفتي بذلك، وبعضهم يقول لا يجوز، الذي جاء في السنة هي الشات، والذي يستطيع أن يذبح البقرة لا يعوزه أن يذبح شاتا، معلوم أن البقرة سعرها أغلى والشات سعرها أقل. لكن قد يقول بعض الناس أنا والله ما عندي إلا بقرة وما أملك إلا بقرة، هل أذبح أم لا؟ أقول على فتوى بعض أهل العلم يقولون يجوز، ولكن السنة هي شاتان عن الغلام وشات عن الجارية، والمقصود بالشات يعني سواء كانت يعني ضأنا يعني ذكرا أم أنثى. هنا يقول لو ذبح شاتا لولد ثم بعد أسبوع عق له بشات أخرى فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، يعني لا يلزم أن يذبح الخروفين أو الشاتين في آن واحد. بعض الناس قد مثلا ما عنده مال يشتري، أو بعض الناس مثلا عنده بس ما وجد في السوق إلا هذا، أو ما تيسر لأي ظرف من الظروف، نقول لا حرج عليك، اذبح الآن واحدة وبعدين تذبح الثانية، يعني كل هذا إن شاء الله التزاما يعني بالسنة. هذا الأخ يسأل عن باقات في الجوالات وكذا، وأنا لا أعرف عنها شيء، وذكر سأل عن بعض يعني العناوين وأنا لا أعرف عنها شيئا، بل هي أول مرة أسمع بها، ولذلك أقول الله أعلم لا أدري. الأخ يسأل يقول لماذا الخوارج قتلوا عثمان؟ أنا ذكرت السبب، خرجوا عليه لأنه كان همهم الدنيا وليس الدين، الدين هو أعلى، عثمان رضي الله عنه أعلى مقاما وأشرف منزلة، فهو أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لكن هم لهم أهداف ألا وهو قتل عثمان وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة عند الناس، وهذا هم الذي أرادوه. ولا شك أن فتنة مذهبهم التكفير، هم يعني مذهبهم التكفير، كفروا ولاة الأمر وكفروا الناس فاستحلوا الدماء والأموال والأعراض. قال لماذا كانوا يعادون عليا حول مسألة؟ نعم، علي رضي الله عنه مثل عثمان، ولذلك اجتمع عبد الرحمن بن ملجم مع ذينك الخارجيين في عند الكعبة وتواصوا على قتل هؤلاء الثلاثة، على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. هذا عبد الرحمن ملجم لما نزل علي رضي الله عنه مؤذنا بعد الأذان قتله قبل أن يصل إلى الأرض وهو في الدرج قتله. الذي ذهب إلى معاوية رضي الله عنه، كان معاوية رجلا جسيما رجلا ضخما، فالرجل أخطأ في الطعنة ما طعن، فجاء الجند وأمسكوه وقتلوه في مكانه. الذي ذهب، وهذا كان في الشام وعلي كان في العراق، الذي ذهب إلى عمرو بن العاص هذا كان في مصر. عمرو بن العاص جاءته علة تلك الليلة ولم يصلي بالناس الفجر، وهم اتفقوا على قتل هؤلاء الصحابة في صلاة الفجر. قدم خارجه ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهذا الخارجي ما يعرف، هو يعرف أن اللي بيصلي عمرو بن العاص، فأجهز عليه وقتله ظنا منه أنه هو خارجه، أنه عمرو بن العاص، فتبين أنه خارجه ابن حذافة. فهؤلاء هم لا يريدون إلا الشر والسوء والضلال. أما مسألة التحكيم، وهذه عاد مسألة عظيمة، ولغ وللأسف بعض المؤرخين وبعض المحللين في هذا الأمر ولغا سيئا وقبيحا في مقام الصحابة رضي الله عنهم. التحكيم هذا كان من قبل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي بين معاوية وعلي، والخوارج كان لهم موقف بذيء في هذا ونبذوه إلى آخر ما حصل. على كل حال نحن يعني نعتقد أن الصحابة في المقام الأجل والمنزلة الأعلى، وأنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية، قال لهم حسنة، لهم أخطاء، إن كان لهم أخطاء فهي مغمورة في بحار حسناتهم وفضائلهم. أما ما حصل من الأمور التي وقعت فهم بين أمرين، إما مجتهدون مصيبون وهذا لهم أجران لأنهم أصابوا والحق مع علي رضي الله عنه في خلافته، وإما مجتهدون مخطئون فنحن ندين الله ونعتقد أن خطأهم مغفور لهم وأن لهم من الحسنات العظيمة كما يقول شيخ الإسلام ما تغمس فيه تلك الأخطاء التي ما صدرت، يقول شيخ الإسلام، لا من حب الدنيا ولا حب الرئاسة ولا حب السلطة، لا لا، والله ما كان منطلقهم إلا البحث عن الحق والبحث عن الخير. وقد ذكرت هذا في موقف عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وأنها كانت تبكي بكاء شديدا حتى كان بكاؤها يبل خمارها رضي الله عنها، وأنها والله ما كانت تريد القتال ولا الحرب، وأن الزبير رضي الله عنه إنما قتل في الليل ما قتل في النهار. يعني هذه أيها الأخوة مواقف يعني مفجعة وعظيمة، كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وتكلم عن مقتل الحسين بن علي كما ذكرت هذا بالأمس في كربلاء وغيره، قال إن هذه مواقف يعني عظيمة، وكلما ذكرها الإنسان اقشعر بدنه وترضى عنهم ودعا لهم بالرحمة، وقال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه أمور قضاها الله وأمر الله نافذ وواقع، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم وأن يرحمنا وإياكم وإياهم جميعا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم أصلح ووفق واحفظ إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم بعد قيامنا من هذا المجلس قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.